بسم الاب والابن والروح القدس الان واحد امين. يحكى قصه بان هناك شابه كبرت مع امها، ولكن كلما تنظر يد امها المحروقه وشكل يدها المشوهه تكون عرفانة منها. لو رأينا شخص تشوه من حريق ماء في جسمه وترك أثر، فكانت كلما تقدم الأم طعام لبنتها، أكل لبنتها، كانت تشكرها لكن تقول لها من فضلك غطي إيدك لأن أنا بكون عرفانة من هذا الشكل. الأم كل مرة بتسمع كلمات بنتها ومش بتجاوب، تقول لها حاضر، لغاية ما جت في مرة من المرات سألت البنت الشابة: هو إيه اللي خلاك اتحرقتي كده؟ إيه سبب الحريدة اللي شوه إيدك لأنها ما زالت عرفانة منها؟ قالت لها: وانت طفلة صغيرة انا كنت في الأوضة اللي جنبك وسبتك وتركتك، ولكن فجأة انت لعبتي بنار والمكان ولع اتحرق، فجيت اجري بسرعة عشان انقذك. من وقتها ايدي اتحرقت وانت كويسة. من هذه القصة الرمزية نكتشف أن ما يتشوه في جسدنا ربما كان لمصلحة الآخرين، وربما الآخرون لم يعوا ولم يدركوا أن إحنا السبب في ذلك. ربما يكونوا عرفانين ومتضايقين أن شكلنا مش عاجبهم، وهكذا هلم جر. في القراءات اللي طلعت على مسامعكم النهارده في الجمعة العظيمة، هو الطقس بتاع الجمعة العظيمة فائدته ايه؟ مجموعة نبوات وقراءات وتسابيح ومجموعة قراءات من النصوص الأناجيل المقدسة اللي بتتكلم عن آلام يسوع. النبوات من قبل مجيء يسوع وهي تتنبأ عن آلام يسوع. تتحقق هذه النبوات في وقت يسوع، بعدها اتكتبت الأناجيل. الجمعة العظيمة طقسها إن احنا نتذكر آلام الرب، ثم نتذكر إنه خلصنا بآلامه، والأهم من ده كله بعد ما نتذكر ما مدى الإخلاص والوفاء لنرده ليسوع. تكلمت بالأمس القريب خميس العهد عن أول نص كان مهم جدا، أشار إلى موضوع الصلب، موضوع إبراهيم وابنه إسحاق، وربطت بالأمس ما هي دلالة إبراهيم وإسحاق بموضوع صلب يسوع. رأينا بالأمس كيف أن الرب أشفق على إبراهيم وعلى ابنه إسحاق ولم يشفق على ابنه اليوم يسوع المسيح على الصليب. أشفق على البشرية من ضعفها وخطاياها، ولكن لم يشفق على ابنه الوحيد يسوع المسيح. لذلك علينا نتذكر أن كأنه يقول الرب لإبراهيم: ابنك لا يكفي إسحاق، لا يكفي لخلاص البشرية. حتى لو أنت قدمت ابنك ذبيحة لا يكون كافي، ولكن ابني أنا هو الذي سيكون كافي للبشرية. عندنا نص تاني النهاردة مهم جدا من أشعياء النبي، قرأ على مسامعكم في الساعة السادسة، إصحاح 53 من أشعياء. إذا تكلمنا امبارح عن نص التكوين 22 وهو من أهم النصوص في موضوع مقارنة الابن إسحاق بيسوع، النهاردة 53 من أهم الإصحاحات في نبوة أشعياء النبي. ليه؟ لو تتذكروا في مرة من المرات في الكنيسة الأولى في سفر أعمال الرسل، كان لقاء بين فيلبس والخصي الحبشي. الخصي الحبشي ده كان رتبة كبيرة، كان راكب مركبة. يقول لنا النص إيه؟ ثم أن ملاك الرب كلم فيلبس، قال له يا فيلبس قم واذهب نحو الجنوب على الطريق المنحدرة من أورشليم إلى غزة التي هي في بارية. فقام وذهب، وإذا رجل حبشي خصي وزير لكنداكة ملكة الحبشة كان على جميع خزائنها. شخص مهم جدا، رتبة وزير، وزير الحسابات أو الاقتصاد. فهذا كان قد جاء إلى أورشليم ليسجد، وكان راجعا وجالسا على مركبته. وهنا النقطة المهمة، وهو يقرأ النبي أشعياء، كان بيقرأ من نبوة أشعياء. فقال الروح لفيلبس: تقدم ورافق هذه المركبة. فبادر إليه فيلبس وسمعه يقرأ النبي أشعياء، فقال بيسأله: ألعلك تفهم ما أنت تقرأ؟ يعني أنت فاهم اللي بتقرأه ده في النبوة دي؟ فقال: مين اللي قال كده؟ الوزير الحبشي. كيف يمكنني أن لم يرشدني أحد؟ يعني مش ممكن أفهم هذه النبوة وهذا الكلام لو ما حدش هيفهمهولي زينا إحنا النهاردة كمان. وطلب إلى فيلبس أن يصعد ويجلس معه. وأما فصل الكتاب الذي كان يقرأه فكان هذا: مثل شاة صيقة إلى الذبح ومثل خروف صامت أمام الذي يجزه، هكذا لم يفتح فاه. نفس النبوة دي في أشعياء 53. يعني في العهد القديم وأيام أشعياء الناس برضو ما كانتش فاهمة. في أعمال الرسل في الكنيسة الأولى أيضا هذا النص كان صعب، وربما يكون صعب علينا أو متوسط عندنا إحنا المسيحيين، لكن لغير المسيحيين حتى هذه اللحظة هذا النص غير مفهوم. وفي تواضع انتزع قضاءه وجليه من يخبر به، لأن حياته تنتزع من الأرض. وبيكمل لينا موضوع الخصي الحبشي وبيتكلم عن إيه الموضوع ده وبيكمل. عشان كده أعطيت المقدمة من فيلبس والخصي الحبشي اللي ما كانش فاهم ما معنى هذه النبوة. النبوة بتقول إيه؟ من صدق خبرنا؟ ولمن استعلنت ذراع الرب؟ نبت قدامه كفرخ وكعرق من أرض يابسة لا صورة له ولا جمال، فننظر إليه ولا منظر فنشتهيه، محتقر ومغزول من الناس، رجل أوجاع ومختبر الحزن، وكم وستر عنه وجوهنا، محتقر فلم نعتد به، لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها، ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومزلولا، وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل أثامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا. كلنا كغنم ضللنا، منا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه اسم جميعنا. ظلم أما هو فتزلل ولم يفتح فاه، كشاة تساق للذبح وكنعجة صامتة أمام جزيها فلم يفتح فاه. من الضغة ومن الدينونة أخذ، ومن جيل من كان يظن أنه قطعة من أرض الأحياء، إنه ضربة من أجل ذنب شعب. النبوة فيها كلمات كثيرة صعبة، احنا نقدر نقول كلمتين ثلاثة حافظينهم عن الشاه لم يفتح فاه، ولكن أكثر من كده. يا ترى عن من يتكلم أشعياء النبي اللي سأل نفس السؤال الخصي الحبشي؟ عن مين يتكلم؟ كان بيسأل فيلبس، هل أشعياء بيتكلم عن نفسه أم بيتكلم عن شخص آخر؟ فبدأ يشرح له فيلبس أنه ما كانش أشعياء بيتكلم عن نفسه، كان بيتكلم عن المخلص المسيح اللي إحنا بصدده اليوم، اللي إحنا بنتأمل موضوع الصلب. عشان كده بيقول، شوف الصفات بتاعت النص ده، عنوانه العبد المتألم، وكأنه بيسأل فيلبس مين هو العبد ده. غالبا لما يكون هناك سيد ويكون هناك عبد، العبد الذي يصف السيد، العبد الذي يهتم ويتكلم عن السيد. ولكن هنا نجد النص أن يتكلم عن عبد. لماذا؟ هل هذا عبد مختلف عن مفهوم باقي العبيد؟ هل هو شخص مختلف؟ نعم، لكن عبد لمين؟ هذا هو ابن الله، وكان خاضع لأبيه، ولذلك بيتكلم عنه الآب على أنه شخص مهم، هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. ما بيتكلمش عن عبد عادي بيشتغل عند سيد وخدام، ولكن بيتكلم عن ابنه الذي أطاع حتى الصليب. هذا العبد خد صفات بشعة جدا في النص ده، دي كلها كلمات، ولكن هذه الصفات تنفذت في الواقع في يوم الجمعة العظيمة لما صلب يسوع وخد منظر مشوه. ركزوا حضراتكم في كل الأفلام التي صنعت خصيصا لمشروع الآلام، منها فيلم ذا بيشن، فيلم الشهير اللي ركز عن تشويه وجه المسيح وفترة الآلام. ولكن لو ترجع للنصوص الكتابية في الأناجيل المقدسة بيدينا مشهد الصلب سريع جدا. لماذا؟ في نص أشعياء بيتكلم عن صفات أكتر بكتير عن اللي قرناه في كل النصوص في الأناجيل النهاردة، لأن الله لم يرد أن يظهر ابنه ما مدى قساوة وجرم البشر آنذاك لما شوهوا وجه يسوع. والجدير بالذكر أن في لحظة صلب يسوع، وفي لحظة الفترة اللي كان فيها كل الآلام وخاصة في الصلب، يقول لنا الدنيا أظلمت، يعني الدنيا ظلمت، يعني ما بيش حد شايف حاجة في الظلمة، حتى الآب يخبي صورة ابنه اللي كانت بشعة من أجل خطايانا إحنا. ولكن محاولة في الأفلام والمخرجين يظهروا ما مدى آلام يسوع. هنقدر نشوف بعض الآلام اللي شافها يسوع عشان حتى يكون مخلص لنا. بيقول نبت قدامه كفرخ وكعرق من أرض يابسة، يتكلم عن يسوع إنه نبت في إيه؟ في أرض يابسة. الأرض اليابسة لم يتكلم على إنه كنبات أو فرع زرع قاموا بس، ولكن بيتكلم عنه رمزية على يسوع اللي هيكون هو هنا المخلص. هذه النبتة اللي قامت في أرض يابسة، يابسة يعني صحراء نشفة، لكن هي أرض البشرية، يقصد كل قلوب البشر، بيظهر وسط كل قلوب البشر اليابسة المتحجرة نبتة خضرة جديدة هي يسوع. عشان كده بيتكلم نبت قدامه كفرخ كعرق من أرض يابسة، يعني أصبح هذا الرجاء. أشعياء بيتكلم على أن سيكون هناك رجاء بالرغم خطية كل العالم اللي تحققت في وقت يسوع لما كان على الأرض في يوم الجمعة العظيمة. في هذا اليوم اللي كان كله ظلام وكله آلام، نكتشف أن يسوع يصبح هذا الفرع الأخضر الذي يعيد الحياة. ولكن هذا الفرع الأخضر مش هيفضل شكله أخضر وحلو، اتشوه، لا صورة له، يعني شكله وحش جدا، لا صورة له ولا جمال فننظر إليه ولا منظر فنشتهيه. شوفوا احنا كنا بنتكلم على القصة الرمزية من شوية، الإيد اللي اتحرقت للأم بنتها اللي بتأكلها من إيديها دي، بتصنع ليها الأكل وتعمل ليها وتطبخ كل يوم، ما كانتش قادرة تشوف إيد أمها. النهاردة بنشوف يسوع صورته كلها متشوهة. لما بتشوفه ممكن في فيلم بيشن، في ناس كتيرة كانت تخبي عينيها مش قادرة تشوف هذا المنظر، إنه دي صورة رمزية. ولكن في النص كأنه بيقول لنا مشهده ببشع، كأنه فجروا فيه، كأنه ضربوا فيه لغاية ما بيه شكله ما حدش يقدر يطين يتفرج عليه. دي صورة يسوع يوم الصلب، لا صورة له ولا جمال فننظر إليه. إحنا النهاردة بيحطوا لنا الصور بتاع ضرب الصليب، يا حرام آخر شياكة. بصوا من القرون الوسطى صورة ما فيهاش أي خدش واحد ولا جرح، وما زلنا نقدس هذه الصور. لو هذا الصليب بهذا الشكل ده مانيكان، ده مش مصلوب، وما زلنا بنعشق ده. لكن مش هو الصورة الحلوة الجميلة بتاعت القرون الوسطى، دي الصورة الحقيقية اللي اتكلم عنها أشعياء اللي خبتها الأناجيل حتى ما تبقاش بشعة علينا. نكمل. محتقر، صورته بيت وحشة مشوه، لو شفته هتبقى عرفان وهلم جرة في الصفات. الحاجة التانية، يا ريت انه بس شكله يبقى وحش، احنا بدينا نحتقره. مين احنا؟ مش بس الشعب اليهودي، كل من يصنع الخطية كأنه بينظر ليسوع وما زال يحتقره. الخطية هي مشروع احتقار لخلاص الرب. الخطية اللي بنعملها في مرات كتيرة عن جهل أو غير جهل، بفكر أو من غير فكر، بتكمل تشويه صورة يسوع. محتقر ومخزول من الناس، يعني مكسوف، منظره وحش وإحنا مكسوفين منه إنه ده يمثلنا. عشان كده بيقول لنا أصبح صورة عبد، ولكن عبد يختلف عن مشاريع العبد في الأرض. نكمل. مخزول من الناس وعنده صفات حلوة جدا جديدة هذا العبد، رجل أوجاع ومختبر الحزن. معقولة الرب يرسل ابنه ويخليه يشيل أوجاع ويعيش الحزن زينا؟ احنا لما بيكون عندنا حزن بيفضل بفترات ان طالت او انقصرت زمن من الوقت بينتهي. ممكن نحزن يوم اثنين سنة سنتين، ولكن الحزن عندنا بيضعف. ربما بناخد اشكال الحزن بالملابس، ولكن شوية شوية الحزن في القلب بيكون فاتح. ولكن هنا يسوع اختبر حزن دائم لم يكن مثل عاداتنا وتقاليدنا في هذا الحزن. مختبر الحزن ورجل أوجاع، يعني عارفين لما تقولوا ده حياته تمررت، ده مر بوجع، ده الرجل ده اختبر الآلام أكتر مما يكون. كانت كل الصفات دي في يسوع المسيح، رجل أوجاع ومختبر الحزن وكمستر عنه وجوهنا. كلنا بنخبي وشنا مش قادرين نبص له لأنه صورة بشعة مش حلوة. محتقرا فلم نعتد به، خلاص ما بيش مهم لينا، بنحتقره ونقول ده حاجة وحشة ونسيبه. لم نعتد به يعني ما بيناش نهتم به. تخيلوا إلهنا تعامل في كل الصور دي. هذه الكنايات أو الصفات اللي بيتكلم عنها النص بشعة جدا، لو نفهمها نفهم أهمية الجمعة العظيمة، وهي عظيمة فعلا لأنه ما فيش حد على وجه الأرض شال مثل هذه الألام. مش بس كده، اختبر الآلام والحزن، رجل أوجاع، ولكن أحزاننا حملها. إيه هي الأحزان؟ هو مش جاي عزي، هو مش في جنازة، هو جاي يشيل أحزاننا منذ سقطة الإنسان الأول. هي الخطيئة اللي جعلت الإنسان ينفصل عن الله أبيه. إحنا في حالة اغتراب. في الفلسفة يقولوا يعني الاغتراب، في البشر يقول أنا غريب، يعني من وطن لوطن. وبدأت الكنيسة تقول إحنا في غربة، موضوع مش كده، مش غربة وطن ووطن أو لينا مكان آخر، وليس مكان، كلها ضعزات استهلاكية وآسف إنجاز التعبير. لكن مغترب يعني إيه؟ اغتربت عن قيمة لنا خلقت بيها، عن ذاتي، عن الصورة اللي خلقني بيها الله. في الكتاب المقدس يقول إيه؟ الإنسان خلق على صورة الله ومثاله، وبسبب الخطية تشوهت هذه الصورة وانفصلنا عن الله. هو ده الاغتراب. بدل ما كان صفاتنا صفات اللي خلقنا، صورتنا صورة الله الآب اللي خلقنا، بينا صورة وحشة وبشعة وبيت محزنة. عشان كده المفهوم اللاهوتي للاغتراب مش أرض إلا أرض، ولا أن احنا في الأرض وبعدين هنروح السماء، لا، أن احنا نرجع لمكانتنا الأولى وجها لوجه مع الرب. ده اللي لازم نهتم بيه. عشان كده شال أحزاننا اللي هي خطايانا اللي شوهت صورتنا، خد كل الصور البشعة، الجرح اللي في وشي واللي في وشك، الحر اللي في ايده واللي في ايدك، تشويه جسدنا من الأول للآخر، شاله هو وبدله وخلاك انت في الصورة الجميلة، أن يعيد لك المكانة الأولى، الرتبة الأولى التي خلقت عليها، الارتفاع الأول اللي انت كنت مولود به. هذه قيمة الصليب النهاردة، أن يرجع لينا الصورة اللي تشوهت، اللي كانت بشعة ووحشة ومحدش بيقدر يشوفها. الله ما كانش يقدر يشوف صورتنا البشعة بعد الخطيئة. عشان كده لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها، ونحن، شوفوا بقى رد فعل البشر، ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلول. الناس تخيلت يسوع على الصليب اللي كانوا فاته، ده عقاب من الرب، ده يستاهل، ده كان فاكر نفسه نبي، ده كان بيقول بعد 3 أيام أنا اهدموا الهيكل ورجعه تاني. النهاردة بيقول لنا ده إحنا كلنا تخيلنا وفرحنا فيه. فاكرين كل الناس اللي كانت تحت الصليب فرحانة فيه وتقول إيه؟ أصلبه أصلبه، لأنه ما فهموش هو خد هذا العار ليه، خد هذا المصيبة عننا ليه، خد هذا الجرم عننا ليه. عارفين أشبهها لكم بحاجة إيه؟ لما أكون أنا عامل عملة كبيرة والمفروض يتقبض عليا وأدخل السجن، ويجي واحد يشيل عني العملة السودة دي ويعترف يقول أنا اللي عملت المصيبة دي والجريمة دي، هو علي أنا بريء، ويدخل هو السجن مكاني ويفضل قدام المجتمع وكل الناس يقولوا بص المجرم في السجن هتتشوه حياته إلى الأبد وصورته تتغير، وأنا اللي عامل المصيبة الكبيرة بريء قدام المجتمع والناس شايفاني كويس. يسوع عمل كده يوم الصليب، شال كل الجرم اللي عمله الإنسان وخد عقاب هو ما فعلوش، حتى يديني الصورة الحلوة اللي اتخلقت عليها من الأول. نحن حسبنا، يعني كأننا بنفكر في مصاب ومضروب من الله، يعني الله عاقبه، ومزلول يعني الله بيزله، لأن كانت جريمة الصلب هي إذلال للأسرة وللشخص اللي مصلوب، لأن كأنها الإعدام، اللي بياخد إعدام بتفضل عار في حياته وفي حياة أسرته إلى الأبد. في آية 5 وهو مجروح لأجل معاصينا، يبتدي يدخل في النص بعمق. مجروح عشان ايه؟ جرح مش جسدي وتشويه في الجسد، ولكن جرح بسبب الخطية. وهو مجروح لأجل معاصينا مسحوق. عارفين يعني ايه المسحوق؟ الحاجة اللي بيت في العدم، حاجة صحيحة بيت باودر وصلت انها بيت بتطير، حاجة ملهاش قيمة ما بتعرفش تمسكها. مسحوق يعني وصل لأسوأ أنواع الذل لأجل أثامنا. يبقى مين العبد ده؟ أشعياء؟ لا، لما كان بيسأل الحبشي مين العبد اللي بيتكلم عنه أشعياء؟ عن نفسه؟ لا، لأن أشعياء ما يقدرش يكون مخلص لينا، ولا إسحاق اللي تكلمنا عنه مبارح يقدر يكون مخلص لينا. ما فيش غير شخص واحد هو يسوع المسيح اللي صار مخلص لينا. تأديب سلام عليه وبحبره يشفينا. حبره الكلمة دي شوية صعبة، يعني الجلد، الضرب اللي خده، بالضرب اللي خده يسوع وصل لنا إحنا السلام، بالضرب اللي خده يسوع نلنا نعمة الشفاء. كلنا الصورة اللي جاية بشعة أكتر، كلنا كغنم ضللنا. الغنم على فكرة، اللي بيعرف طبيعة الغنم من الدراسات عرفتها، الغنم بيمشي تابع ما بيفكرش، لو سابوا الراعي حيتوه. عشان كده دايما راعي الغنم لازم يكون في الأول وماسك عصاية، لأن الغنم مش بيفكر، بيمشي وراء الرئيس بتاعه، المسؤول بتاعه، الراعي بتاعه. لما احنا فقدنا البوصلة ان نكون مع الله بسبب الخطيئة الأولى والإنسان الأول، أصبحنا كلنا كغنم ضللنا. على فكرة هذا النص موجود في حياتنا النهاردة، لم ينتهي مع صلب يسوع يوم الجمعة العظيمة من 2000 سنة وشوية. ما زلنا إذا بنخطئ ونعيش الخطية بدون اعتراف وتوبة كغنم ضللنا. مش بس فئة اليهود اللي بيتكلم عنهم يسوع، يتكلم عنهم أشعياء في وقت صلب يسوع اللي ضلوا، حتى المسيحيين اللي لسه مش فاهمين يعيشوا الإيمان هم كغنم ضلوا. منا كل واحد إلى طريقه، كل واحد بيدور على نفسه، والرب وضع عليه اسم جميعنا، كل عمل العملة وجري، ولكن اللي شال الخطية دي الوحيد هو يسوع عشان كلنا. ظلم أما هو فتزلل. وشوفوا هنا صورة العبد المتألم، الطاعة الغريبة اللي موجودة ما تلاقيهاش في أي حد. واحد خد ظلم، فاكرين من شوية بقول لكم القصة، إذا واحد شافني أنا عملت جريمة وشالها عني، كل ما بيسألوه يستجوبوه أنت اللي عملت ده، كان المفروض بعد الضرب والإهانة ويعرف إن هيبقى عليه حكم كبير، ولا لا 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 مش أنا، هناك اللي عملها. لكن هنا يسوع كمل، ظلم أما هو فتزلل، اتظلم وكمل ما عندوش مشكلة، اتزل وكمل. والأصعب من ده لم يفتح فاه، يعني ما قالش أي حاجة عكس ما كانوا منتظرين منه، لم يفتح فاه كشات. وهنا بدأ يدينا رمزية جديدة، كشات تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جزيها فلم يفتح فاه. بيتكلم عن نبوة الحمل اللي مفروض بيتذبح على يسوع تحول إلى خروف، إلى حمل، اللي هو نفس الذبيحة اللي بنقدمها في القداس ونقول يا حمل الله ارفع خطايا العالم، نفس الذبيحة اللي تقدم بيها امبارح إسحاق عوضا عن إسحاق اللي كان حيتقدم ذبيحة بشرية، اتوضع الشاه أو الحمل أو الخروف الصغير مكانه، هو ده الشاه نفسه يسوع المسيح. ولم يفتح فاه من الضغطة ومن الدينونة أخذ. الضغطة يعني إيه؟ على فكرة يسوع مر بمحاكمات كثيرة جدا في كام ساعة، من مكان لمكان لمكان، وكلهم بيضغطوا عليه، مش بس الضغط بالضرب، بالافتراء، كلهم بيشهدوا الزور ضده، وكلهم بيحكموا عليه بأسوأ الأحكام، وهو بيكمل الآخر صامت ولم يفتح فاه. من الضغطة ومن الدينونة أخذ، يعني ضغوط الدنيا اللي كانت عليه في المحاكمات وأخذ. على فكرة أخذ الكلمة مش معناها كلمة فعل وخلصنا، اتاخد. فكروا في الكلمة دي، أخذ يعني إيه؟ حاجة بتشال من مكان. هنا يعني يسوع لم يستمر في الموت، سيقوم وينتصر. مش لما اتحكم عليه مات وخلاص واتدفن والمشروع انتهى، ولكن أخذ إنه يسوع لم يرى فسادا ولم يستمر في الموت. أخذ من الدينونة، أخذ يسوع لا يدان، لأنه هو ما عملش الخطية دي، وهو رب المجد اللي بيدافع عننا. أخذ. وفي جيله، الناس اللي حواليه، من كان يظن، اللي كانوا بيعتقدوا ويتخيلوا أنه قطعة من أرض الأحياء، أنه ضربة من أجل ذنب شعبي، كانت في ناس افتكرت أنه نال جزاء وبالحق خد هذا العقاب، وأنه في ناس بتتخيل أنه تشال من أرض الأحياء، موتناه، صلبناه، حكم عليه بالموت والدفن وخلصنا منه. هم ما فهموش النبوة اللي كانت من قبلهم بكتير. يسوع اتصلب، موتوا على الصليب، لكن لم يقطع من أرض الأحياء، يعني يسوع قام. دي نقطة مهمة في الصليب. أخذ ويظن أنه قطعة من أرض الأحياء، افتكروا أنه خلاص انتهوا منه ومات، ولكن ده ما كانش مظبوط. وجعل مع الأشرار قبره، مع غنى عند موته، مع غني عند موته، على أنه لم يعمل ظلم ولم يكن في فم غش. كانوا متخيلين يلا نلبسه تهمة وندفنه مع ناس عندهم شر، ولكن ما فهموش إرادة ربنا للخلاص لهذه اللحظة. أما الرب، شوفوا بقى فكر البشر كان سيء، لكن الرب يختلف. فأما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن. الله كان مبسوط أن يديله المكانة دي عشاننا إحنا. إن جعل نفسه ذبيحة إثم يرى نسلا تطول أيامه، ومسرة الرب يدي تنجح. بسبب خلاصه لينا حصلت مسرة للأرض كلها، وإن تطول أيامه يعني الله لا يموت، يسوع لا يموت. النص كله لاهوت، وما زال من أكبر الدراسات بتتعامل على هذا الإصحاح اللي إحنا مرات بنقراه سريع سريع، واللي بيقرأ فاهم أو مش فاهم، واللي قاعد بيسمع قيام جلوس. القراءات مش معمولة عشان ساعات نقضيها في البصخة أو ساعات نقضيها في الكنيسة يوم الجمعة العظيم، ولكن نتأمل قد نعمة ربنا علينا. ده ليلة القراءات اللي بنقراها النهاردة، وليلة الصلوات دي، وليلة موت يسوع، ما كناش هنكون موجودين أساسا في الكنيسة النهاردة، لأن ما كناش نلنا هذا الخلاص. من تعب نفسي يرى ويشبع، وعبد البار بمعرفته يبرر كاسرين. شوفوا العبد هو اللي حرر، وعبد البار بمعرفته يبرر كاسرين، وأسامهم هو يحمل. من إمتى العبد يحرر السيد؟ المفروض هو السيد اللي بيحرر العبد، ولكن هنا في النظرية العبد صار سيد والسيد صار عبد. العبد كانوا متخيلين قبضوا عليه وانتهوا وتخلصوا، لكن من فعل ذلك هو اللي تحول إلى عبد، لأنه جريمته لسه ما زالت. ولكن هذا العبد اللي كانوا متخيلينه عبد تحرر فأصبح هو السيد. عشان كده النهاردة النص ده لينا نصرة مع يسوع. وهكذا يكمل هذا النص. أنا كنت محضر فكرتين تانيين بس عشان وقتكم هلغيهم، ممكن نكملهم في مرة تانية عن نبوة إشعياء وتكملتها في نبوات أخرى في العهد القديم. هحاول أني مع حضراتكم بأن عندنا في ترنيمة فيها كلمات أعتقد سمعتها مسترا عنه الوجوه، من الترنيم المشهورة جدا في الفترة أسبوع الألام، مستر عنه الوجوه، بتتكلم عن هذا النص مباشرة. يا ترى رسالة الجمعة العظيمة النهاردة، هل هو اللي حيكون مستر عنه الوجوه أم نحن؟ في الأول كنا بنعتقد هو مستر عنه الوجوه، إن إحنا مش قادرين نبص لأنه بشع، لكن يسوع بصورته حلوة. لكن هل أنا النهاردة اللي صورتي تحولت وبيت حلوة، أم تحولت صورة نبوة إشعياء تصبح علينا ومسطر عنا إحنا الوجوه، محدش قادر يشوفنا بسبب خطيئتنا؟ ولإلهنا المجد الدامي الأبد، آمين.